قال الإمام مسلم رحمه الله: باب النهي عن لبس الرجل الثوب المعصر. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن يحيى قال حدثني محمد بن إبراهيم ابن الحارث أن ابن معدان أخبره أن جبير بن نفيل أخبره أن عبد الله بن عمرو بن العاص أخبره قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. قال: حدثنا جرير بن حرب ساق السند إلى علي بن المبارك كلاهما عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد، وقال عن خالد بن معدان. قال: وحدثنا داود بن رشيد ساق السند إلى طاووس عن عبد الله بن عمرو قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال: أمك أمرتك بهذا؟ قلت: أغسلهما. قال: بل أحرقهما. قال: حدثنا يحيى بن يحيى ساق السند إلى عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي والمعصفر وعن تختم الذهب وعن قراءة القرآن في الركوع. قال: وحدثني حرملة بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب ساق السند إلى إبراهيم بن عبد الله بن حنين أن أباه حدثه أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يقول: نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن القراءة وأنا راكع وعن لبس الذهب والمعصفر. قال: وحدثنا عبد بن حميد قال: حدثنا عبد الرزاق ساق السند إلى إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب وعن لباس القسي وعن القراءة في الركوع والسجود وعن لباس المعصفر. هذا الباب من كتاب الزينة واللباس، كتاب اللباس والزينة. وقد عقد الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه في هذا الكتاب عدة أبواب تتعلق باللباس والزينة، منها أبواب في نهي الرجال عن التحلي بالذهب وعن التحلي بالحرير وإباحة ذلك للنساء إن كان للزينة. وقد علمنا أنه لا يجوز للرجل أن يتختم بذهب ولا أن يلبس الحرير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنهما وقد صعد على المنبر وبيده قطعة من ذهب وقطعة من حرير، فقال معلما ومرشدا: هذان حرامان على ذكور أمتي حل لنسائها. يعني أن الرجل ممنوع بالكلية من أن يستعمل الذهب إلا ما كان لضرورة، الضرورة جدع أنفه جاز له أن يتخذ أنفا من ذهب. فإن رجلا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام جدع أنفه فاتخذ أنفا من حديد فأنتن، صارت له رائحة، اتخذ أنفا من فضة أنتن، فاتخذ أنفا من ذهب. هذه ضرورة وليست زينة. من الضرورة أن يربط الأسنان بالذهب إذا اقتضى الأمر ذلك، لا بأس، ولكن الممنوع أن يتخذ خاتما من ذهب كما يفعل بعض الحجاج والزوار إذا أراد أن يخرج من بلاده، اشترى شيئا من الذهب ولبس خواتم بدعوى أنه ربما أن يحتاج إلى طعام إلى شراب إلى شيء فيبيع هذا الخاتم، يعني اتخذه للقنية ويلبسه. لو اتخذه للقنية يقتني ذهب مقدار سارية مقدار جبل أحد، إذا من الله تعالى على العبد وتفضل بأن يملك المرء ما يملك من الذهب إن كان عن طريق حلال ومشروع لا مانع. النهي الوارد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام إنما هو في التختم، التحلي، التزين. الإسلام أباح للمرأة أن تتزين بالذهب بالحرير، ولكن الرجل يتزين بالحرير بالذهب. سمعت الحديث، صعد على المنبر وقال هذان حرامان على ذكور أمتي، حل لنسائها، ولفظ النبي صريح واضح حرامان. ولو كان دبلة، الدبلة هذا ما نتخذه هذه الأيام عادة، المرأة تهدي لزوجها خاتما من ذهب وهو يهدي لها خاتما من ذهب أو خواتيم من ذهب، المرأة تكتب على خاتم الرجل الذي تهديه اسمه تاريخ الإهداء، لا مانع يأخذ هذا الخاتم ويقتنيه ويحتفظ به، ولا مانع من أن يجعله ذكرى، ولكن الممنوع أن يلبسه. فإن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ خاتما من ذهب وألقاه رمى به، ثم اتخذ خاتما من فضة، وخاتم الفضة جائز للرجال. نقش النبي على هذا الخاتم الفضي محمد رسول الله، وصار النبي عليه الصلاة والسلام إذا ما كتب كتب للملوك، ملوك الدنيا، للرؤساء، للعظماء، ختم بهذا الخاتم الذي كتب عليه محمد رسول الله. ومن تواضع النبي عليه الصلاة والسلام لربه أنه جعل كلمة محمد أسفل كل شيء، ويعلو ذلك كلمة رسول، ويعلو ذلك لفظ الجلالة، الله فوق، رسول بعد ذلك، محمد مخلوق، مربوب لله، متواضع لمولاه، ليس بمتكبر ولا متجبر، ولا يعتقد بأنه إله ولا أنه ابن الله، وإنما يفتخر بأنه عبد الله كما وصفه الله جل وعلا بذلك. سبحان الذي أسرى بعبده وما أنزلنا على عبدنا، هذا تشريف تكريم لسيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. ولذا كان سيد المتواضعين، لا يتعالى، لا يتكبر، لا يتجبر. الخاتم الذي يختم به محمد رسول، لفظ الجلالة في العلم. وبقي هذا الخاتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن مات، وتولى أبو بكر رضي الله تعالى عنه الخلافة، وبقي هذا الخاتم الذي نقشه محمد رسول الله مع أبي بكر، إذا كتب رسائل يختم بهذا الخاتم، ما كتب أبو بكر وما نقش خاتما باسمه، وإنما كان يختم بالخاتم الأول الذي اتخذه رسول الله. مات أبو بكر رضي الله عنه، بويع عمر بالخلافة، بقي هذا الخاتم مع عمر إلى أن مات أمير المؤمنين عمر
رضي الله تعالى عنه وأرضاه. تولى عثمان رضي الله عنه الخلافة، بقي الخاتم مع عثمان يختم به. فخرج عثمان رضي الله تعالى عنه مرة وذهب إلى بئر أريس بقباء ودلى رجليه رضي الله تعالى عنه وأرضاه في البير، فسقط الخاتم من يد عثمان. هذا كنز، هذه ثروة، هذا معلم، هذا شيء تاريخي، هذا أمر هام. خاتم رسول الله، التمسوا الخاتم، بحثوا عن الخاتم، لم يجدوا الخاتم حتى اليوم. فاتخذ عثمان رضي الله تعالى عنه بعد ذلك خاتما آخر. والمقصود من هذا الكلام أن نعلم أن الله تعالى حرم لبس الحرير والتحلي بالذهب على الرجال. فإذا كنا نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمد رسول الله، وشهادة أن محمد رسول الله من لازمها أننا نطيعه، أننا ننتهي عما نهى عنه. ولذا لا ينبغي بحال من الأحوال أن ترى الرجل المسلم يتحلى بالذهب فضلا عن مصيبة أخرى وقع فيها شباب المسلمين اليوم. المصيبة، رأينا النصارى يتخذون سلاسل من ذهب ويضعون على السلسلة صورة عيسى، صورة مريم، صورة العذراء. بعض شبابنا المسلمين اليوم قلدوا هؤلاء، اتخذوا سلاسل ذهبية، لأن القوم بلغوا إلى حضارة مدنية رقي، وصلوا إلى الفضاء بسبب السلسلة، بسبب العزير صورة عيسى. ما وصلوا إلى الفضاء بهذا السبب، ما وصلوا إلى الفضاء بشرب المخدرات، ما وصلوا إلى الفضاء بشرب الخمر، ما وصلوا إلى الفضاء بترك طاعة الله، وإنما وصلوا إلى الفضاء بالعلم. فهل العلم محظور على المسلم؟ المسلم لا يجوز له أن يتعلم ولا يبلغ إلى الفضاء ولا يطير، لا يصير المسلم كبتاً طيار يذهب إلى الفضاء. من الذي يقول هذا؟ الإسلام دعانا إلى كل كمال، دعانا إلى كل خير. يا ليت شبابنا اليوم، بل يا ليت شيوخنا اليوم، ويا ليت كهولنا اليوم يصلون ويصومون ويطيعون الله تعالى ويذهبون إلى الفضاء وينزلوا على المريخ. من الذي حجب هذا عن المسلم؟ والله الإسلام ما حجب عن ذلك، بل أستطيع أن أقول الذي اخترع الطيران مسلم، الذي اخترع العلم الحديث وهذه التقنية التي ترونها، الجبر والحساب والرياضيات، إنما اخترعها المسلمون الأوائل. الغرب عالة على المسلمين، الغرب همج، ما بلغوا إلى ما بلغوا إليه إلا بسبب الفتوحات الإسلامية، إلا بسبب العلوم الإسلامية. أما بلغكم أن شارلمان ملك فرنسا أهدى له الخليفة العباسي، أهدى له ساعة خشبية بالتراب، فلما رأى هذه الساعة ولى هاربا وظن أنها سحر. يا أخي، إذا أردت أن تعلم ماذا عمل المسلمون من الاختراعات، اقرأ، اذهب، انظر إذا ما عمل المسلمون في بلاد الأندلس. صنعوا العجائب، عملوا الأمور الغرائب، التي لم يستطع الغرب إلى اليوم أن يعوض ما فقد. المسلمون في الحمراء في الأندلس اخترعوا اختراع أتى باثنتي عشر أسد، صور أسد، أسد وأسد وأسد وأسد، الماء يأتي فيخرج في الساعة الأولى من فم هذا الأسد الأول، فإذا انتهت الساعة ودخلت الثانية صار الماء يخرج من فم الأسد الثاني الثالث الرابع إلى نهاية 12 ساعة. قبل قرن أسد تعطل فعله، أصبح الماء لا يخرج من فمه، ما استطاع الغرب إلى اليوم أن يعوض هذا، أن يرد هذا الأمر الذي كان يخرج من فم هذا الأسد. علينا أن نقرأ تراث الأمجاد الأوائل المسلمون، إن من بلغ ما بلغ إليه من العلم من التقنية من التكنولوجيا كما يقولون، والله سبق المسلمون إلى ذلك. لهذا لا نقول الرسول الإسلام نهانا عن الذهب، الإسلام نهانا عن الحرير، الإسلام يقول هذا حرام وهذا حلال فحالنا عن أشياء، والله إن الإسلام لم يحلنا عن العلم، لم يحلنا عن الخير، بل اسمع ما قال الله، الله تعالى يقول ولا تنس نصيبك من الدنيا، وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه يقول اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تحول غدا. يا أخي من الذي حكم بلاد العرب وبلاد الروم وبلاد العجم وبلاد القبط وبلاد السند وبلاد الهند؟ من الذي افتتحها وساسها وسيرها وبقيت قرون طوال وهي في إمرة المسلمين؟ المسلمون منذ عهد أبي بكر، عمر، عثمان، علي، الأمويون، العباسيون، العثمانيون أيضا. أما كان يقال للخليفة العثماني خليفة ما بين الخافقين مسلم، استطاع أن يسوس العالم حتى ظهر الطاغية الجبار اللعين مصطفى كمال أتاتورك لعنة الله تعالى عليه، فبدد الخلافة الإسلامية. الإسلام يدعو إلى كل خير، الإسلام يدعو إلى كل فلاح، فلا نتلبس ولا نتشبث ببعض هذه الترهات. الإسلام يمنع من الذهب، الإسلام عندما منعني ومنعك من التختم من الذهب من التحلي بالحرير، هذا تدريب وتوطين، فإذا ما انتهيت عن هذا الأمر الذي نعتبره لا شيء أنتهي عن أمر آخر وآخر وآخر خشية لله تبارك وتعالى، وإذا ما لم أنتهي فعلت هذا الأمر المنهي أنتقل إلى ثاني وثالث ورابع وخامس وهكذا حتى نتحلل كما هو الواقع اليوم. إذن الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه لا يزال يبوب لنا أبواب تتعلق بالزينة وتتعلق باللباس، من اللباس ما هو منهي عنه كما سمعت، الحرير نهى عنه رسول الله إلا لضرورة، يجوز للرجل أن يلبس الحرير لضرورة، أذن النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف ولزبير بن العوام رضي الله تعالى عنهما أن يلبس الحرير في السفر لحكة كانت بهما، أصيبا بمرض، هذا المرض مرض الحكة، فأذن النبي عليه الصلاة والسلام لكل من الزبير ولعبد الرحمن بن عوف أن يلبس الحرير، لأن الحرير في خاصية لهذا الغرض. ولما أذن النبي لهما لم يلبس الحرير لزينة، وإنما لبساه لهذا الغرض. المرأة تلبس الحرير، تلبس. أيوجد نوع من الحرير يحضر ويمنع عن المرأة؟ لا. أيجوز للرجل أن يلبس جزءا بسيطا من الحرير؟ الجواب نعم، إذا كان مقدار اصبعين، 3 أصابع، 4 أصابع، جاز للرجل أن يلبسه. الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له جبة، هذه الجبة شامية أتت من الشام مكفوفة الجيب، هذا يسمى الجيب، هذا ليس جيب، نحن نقول لهذا الجيب، وإنما الجيب في لغة العرب هذا الجيب ما كان على الصدر، جبة مكفوفة الجيب بمقدار 4 أصابع من اليمين والشمال مكفوفة الكمين، فيها جزء من حرير مكفوفة الكمين الفرجين، هذا فرج الجبة بحرير مقدار اصبعين، 3 4، فعل ذلك رسول الله. يصعد على المنبر يوم العيد إذا جاء الوفود يتزين بهذه الجبة، ويرى الناس الجبة على سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، فدل ذلك على أن هناك ما يستثنى مقدار اصبعين 3 4 من الحرير للرجل، لا بأس. يا أخي الجبة من يلبسها؟ لا أحد يلبس الجبة، حتى لا يقال له مطوع، ولا يقال له مزور، ولا يقول قال له شيخ. يا أخي حتى العباقرة، وأنا أعتب على طلاب العلم، واسمحوا لي أن أقول أعتب على الأعيان الذين لا يتزينون بزي الخير. العرب كانوا يتزينون بالعباء ويلبسون العباء ويفتخرون بلبس العباء، حتى إن النساء كنا يلبسن أنواع من العباء. وأنت تعلم ما قالت امرأة معاوية: للبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف. فترى العالم وترى الجاهل وترى الصغير وترى الكبير وترى من هو عين من الأعيان. يا أخي طلاب العلم ينبغي أن يتحلوا وأن يتزينوا بزينة أهل العلم، حتى العامة إذا رأت العالم تسأله. وما أكثر علمائنا اليوم، وما أكثر خريجين اليوم الذين تخرجوا من الكليات الشرعية وغير الشرعية، والذين حملوا الشهادات العليا والعالية، حملوا بفضل الله شهادات ماجستير دكتوراه، ولكن ترى الخريج الشرعي كأنه فراش وخادم. هذا أمر لا ينبغي في نظر، ورزقي على الله تبارك وتعالى. بل الذي ينبغي لطلاب العلم أن يتميزوا بخلق، أن يتميزوا بوضع، أن يتميزوا بحال، حتى إذا رأهم العامة استفتوهم، سألوهم، فاستفتوهم في قضايا علمية. والمقصود الرسول له جبة صلوات الله وسلامه عليه، وضعها ما سمعت، فدل ذلك على جواز اتخاذ الحرير والتحلي به للرجال على هذا القدر ولا زيادة. الإمام مسلم تتبع أشياء من اللباس نهى النبي عنه، ولذا عقد هذا الباب فقال: باب النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر. باب النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر. المعصفر الذي صبغ بالعصفر، العصفر صباغ يشبه المغرى، لونه كلون هذه السارية، كلون هذه الساء البوية، ولكنها أخضر. هذا اللون يسمى العصفر. والكبار في السن منا اليوم وقلة الذين تجاوزوا 50 من العمر يعرفون العصفر المغرى، لأنه كان يسقف، الدور تسقف بالجريد، ويصبغ الجريد بالمغرى لون العصفر، لأن العتة لا تدنو منها. الحال يا بني يا أخي ما كان على هذا الوضع، اسمنت وسلة جريد وسعف وأثل وطرفاء وبناء من غير مدر، بناء جارة يوضع بعضها فوق بعض من دون تراب ولا اسمنت. النصف اسمنت كان يبيع العطار بالكيلو، وانت اليوم تشتري بالطن. احمد الله على ما تفضل. الاسمنت كان فلفل الاسود والكمون، والعطورات تباع في سوق العطارين. يا شباب ما تعلمون هذا اعلموه، لتحمد الله تعالى على ما تفضل. الدور البيوت حجارة، حجارة حجر فوق حجر فوق حجر من دون مدر ولا طين. البيت يسقف بالجريد والأثل والسعف، السعف يصبغ بلون العصفر بلون المغرى. هذا اللون لون العصفر كانت النساء يرغبن في هذا اللون ويصبغن الملابس بهذا اللون. هذا اللون لون العصفر كان الكفار المشركون يلبسون هذا اللون ويصبغون بهذا اللون. ولما كان هذا اللون انفرد به المشركون واختص به النساء، نهى النبي عليه الصلاة والسلام الرجال أن يصبغوا ملابسهم بهذا اللون. وسيأتيك الكلام إن شاء الله تعالى على ما يتعلق بهذا النهي. وإنما أريد أن أقول لك الآن أن الصباغ بلون العصفر ممنوع، بغير لون العصفر أنت مخير. وأفضل ما ينبغي أن نلبس الأبيض، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث صحيح: البسوا من ثيابكم البيض، البسوا من ثيابكم البيض، وكفنوا فيها موتاكم، وكفنوا فيها موتاكم، فإنها من خير ثيابكم. وبخاصة الرجال اللون الأبيض، دعانا النبي عليه الصلاة والسلام إلى العناية والاهتمام به ولبسه. المرأة يجوز لها أن تلبس الأبيض، ولكن الرجل الأفضل الأولى الأحسن أن يتزين باللون الأبيض. لو لبس لونا آخر أخضر أصفر أحمر لا بأس، فإن النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر وعليه عمامة سوداء. دخل محارب مقاتل لبس المغفر لامة ما يغطي الرأس من حديد حتى لا يقع السيف على الجسد على الرأس فيقع على الحديد، وجعل بعد ذلك عمامة فوق اللامة، فدل على أن النبي لبس اللون الأسود. أحرم في برد أخضر، أحرم في برد أخضر مشكل كبرود اليمن وبرود حضرموت وبرود الجنوب. أحرم النبي بعمرة صلوات الله وسلامه عليه وعليه برد أخضر. لبس النبي عليه الصلاة والسلام حلة حمراء، الحلة في لغة العرب الإزار والرداء إذا كان من لون واحد، إزار أبيض رداء أبيض حلة، إزار أحمر رداء أحمر حلة، أخضر إذا كان من صنف ونوع واحد يسمى حلة. لبس النبي عليه الصلاة والسلام حلة حمراء يعني حمار فاتح لم يبلغ إلى حد العصفر، فالعصفر صباغ كالورس، الورس صباغ نبت ينبت في اليمن، يؤخذ هذا النبت ويصبغ به اللباس. النبي كان يصبغ لحيته تارة في الأصفر وتارة لبس رداء وإزار أصفر، كما حدث بذلك عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أرضاه. ابن عمر سأله سائل قال له: يا عبد الله، أراك تعمل أشياء لا أرى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يفعلونها، أراك تصبغ بالصفرة، وأراك تلبس من اللباس من النعال السبتية، وأراك لا تمس من الأركان إلا الركنين اليمانيين، أنت يا عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمر قدوة، الناس ينظرون إلى عمل عبد الله بن عمر، ماذا يفعل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فيقتدون بهم. أنا أراك تعمل هذه الأعمال لمن؟ قال: أما ثياب الصفرة فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الصفرة يعني اللون الأصفر، وأما النعال السبتية، والنعال السبتية النعال التي يزول الشعر منها كنعالنا اليوم سبتية أزيل الشعر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس النعال السبتية. وأما الأركان يعني أركان البيت فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يمس من الأركان إلا الركنين اليمانيين، الركن الذي فيه الحجر الأسود والركن الآخر الذي ليس فيه الحجر، هذان الركنان يمانيان، هذان الركنان شاميان أو عراقيان. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يمس الركنين الشاميين أو العراقيين، لما؟ لأنهما ليس على قواعد إبراهيم، استلم الركن اليماني الذي فيه الحجر الأسود، واستلم الركن اليماني الآخر الغربي الذي ليس فيه الحجر يضع يده عليه ويمشي، وإذا أتى إلى الركن اليماني الذي فيه الحجر قبله أو وضع عصا أو يده وقبل يده أو أشار، لأن هذين الركنين على أسس وعلى قواعد إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. الله جل وعلا أرى إبراهيم القواعد من البيت، والبيت كما ذهب إلى ذلك جماهير أهل العلم أنه كان موجودا قبل إبراهيم، حج البيت آدم، حج البيت شيخ، حج البيت جملة من الأنبياء، ولكن لما جاء الطوفان زالت معالم البيت وأصبح البيت كربوة موضع عالي لا تعلم القواعد. فلما أراد الله تعالى إكرام الخلق أمر الله جل وعلا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام أن يأتي بولده إسماعيل إلى جبال فاران، فنقل الولد من فلسطين من بلاد كنعان وأتى بالولد وأمه إلى جبال فاران، وأتى بهما عند دوحة عند شجرة قرب زمزم. لا يدري إبراهيم أين البيت ولا توجد معالم البيت. كبر الولد، ترعرع الولد، أمر الله جل وعلا إبراهيم عليه السلام أن يبني هو وولده إسماعيل البيت، فبنيا البيت، حفر الأسس وتعمق في الأرض وأتيا بجبال، وهذه الجبال كأسلمة الإبل وضعاها في الأرض، وضعها إبراهيم وإسماعيل. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا، لكن هذا البيت الذي بناه إبراهيم ظل باقيا وإن تجدد إلى زمن قريش وفي عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وقبل أن يبعث النبي عليه الصلاة والسلام بخمس سنوات بنت قريش الكعبة. النبي بعث على رأس الأربعين، قبل أن يبلغ الأربعين بنت قريش البيت، شارك النبي في البناء. بني قريش الجاهلية الكافرة الملحدة المشركة لما أرادت أن تبني بيت الله توقفت وترددت وقالوا لا نبني بيت الله تعالى بمال حرام كمن بغى خمر أجرة زنا، لا لا نبني بيت الله تعالى إلا بمال حلال. فبنوا الجزء الذي رأيت وتركوا مقدار ستة أذرع تقريبا من البيت ما بنوا، وقالوا حتى نجد المال الحلال، فإذا وجدنا المال الحلال استكملنا بناء البيت. البيت بناه إبراهيم مستطيل وجعل آخر البيت منحرف، الحجر الذي ترى هذا قد عمله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لكن قريش بنوا الكعبة مربعة وتركوا هذا الجزء حتى يجب المال الحلال. جاء الله تعالى بالإسلام في السنة الثامنة من الهجرة، أصبحت مكة دار الإسلام، الدولة الإسلامية عاصمتها المدينة. النبي عليه الصلاة والسلام هو الوالي والحاكم، تمنى أنه لو بنى الكعبة على قواعد إبراهيم الخليل وقال لعائشة رضي الله تعالى عنها لولا حتان قومك بكفر لهدمت الكعبة ولجعلت لها بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا، لأن إبراهيم جعل لكعبة بابين، بابا شرقي وبابا غربي، ولكن قريش وصدوا الباب الغربي ورفعوا الباب الشرقي كما تران وكما رأيت. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليدخلوا من شاءوا ويمنعوا من شاءوا. تمنى أنه لو فعل، ولكنه صلوات الله وسلامه عليه لم يفعل حتى مات. ما فعل ذلك أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، وإنما فعل ذلك عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه. عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه ما بايع يزيد بن معاوية، واستقل بأمر المدينة ومكة واليمن والعراق، ورميت الكعبة بالمنجنيق، رماها الحجاج. بعد ذلك لما استتب الأمر لعبد الله بن الزبير تتبع البناء وبنى الكعبة، ووصل إلى أسس وإلى قواعد إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، وجعل للكعبة بابين، بابا غربي وبابا شرقي، وأضاف الأذرع التي تركتها قريش وأدخلها في الكعبة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لكن ما طال الزمن، قتل عبد الله بن الزبير، قتله الحجاج بن يوسف وصلبه، وكتب الحجاج إلى عبد الملك بن مروان يخبر عبد الملك بن مروان بأن عبد الله بن الزبير أحدث حدث في الكعبة. هذا تصور الحجاج، ليس لديه علم في هذا الأمر، وظن الحجاج أن عبد الله بن الزبير أحدث، وعبد الله بن الزبير ما عمل هذا العمل إلا وقد بلغه الخبر من خالته عائشة رضي الله تعالى عنها. فكتب عبد الملك إلى الحجاج بأن يزيل الشيء الذي أحدثه في زعم عبد الله بن الزبير يهدم. قال: لا، دعوها فبقيت قرابة 4 قرون لم يتغير منها شيء، إلى سنة 1039 من هجرة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. جاء سيل، دخل الحرم، تخلل جدر الكعبة، زالت وطاحت بعض الجدر، كتب إلى السلطان مراد العثماني الرابع فأمر بالبناء، فبنيت هذه البنية التي أكرمنا الله تعالى بالتوجه إليها، وأمرنا وأكرمنا الله جل وعلا بالصلاة نحوها، فهي من عام 1040 من هجرة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه إلى يومنا هذا 1412 سنة من هجرة رسول الله، قرابة 4 قرون أيضا، قريبا من 4 قرون. ما حصل إلا بعض الأمور من إزالة بعض السقف، والكعبة كان لها سقفان، وإزالة بعض الجدار، وإصلاح بعض الأمور الداخلية والخارجية. البناء ما وقع، ولكن الذي وقع بحمد الله تبارك وتعالى وبما تفضل الله جل وعلا به على هذه البلاد وعلى هذه الدولة، أعزها الله ووفقها من العناية التي اعتنت بأمر الحرمين الشريفين، الأمر الذي لم يسجل لأي دولة ولم يسجل لأي أمة منذ أن بنى إبراهيم الكعبة إلى يومنا هذا. زادهم الله توفيقا وهدى ورشادا وسدادا. ساقني إلى هذا الكلام ابن عمر يستلم هذا الركن وهذا الركن، ونحن اليوم نستلم هذا الركن وهذا الركن، ولكن لا نستلم الركنين الشاميين العراقيين. لو سألنا سائل لما، نقول لأنهما ليس على قواعد إبراهيم. لو بنيت الكعبة وادخل الركنان الشاميان لاستلمنا هذا الركن واستلمنا هذا الركن، والله الموفق. الشاهد: ابن عمر كان يلبس ويصبغ باللون الأصفر، لا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحب اللون الأصفر، الأصفر جائز، الأخضر جائز، الأحمر جائز، الأبيض جائز، والبسوا من ثيابكم البيض وكفنوا فيها موتاكم، ولكن نهي عن المعصر الذي يصبغ باللون الأحمر القاني الذي يميل إلى حمرة وسواد. الحديث الباب ذكر فيه الإمام مسلم حديثين لصحابيين. الصحابي الأول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، الحديث الآخر لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه يقول: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين، فقال: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. عبد الله بن عمرو، وما أدراك من عبد الله بن عمرو؟ عبد الله بن عمرو ابن العاص، شاب من شباب الإسلام، أسلم قبل أبيه، أراد الله تعالى له الخير فدخل في الإسلام قبل أن يسلم أبوه. والعلماء متى ما ترجموا لعبد الله بن عمرو وتكلموا على عبد الله بن عمرو بن العاص يذكرون غريبة. الغريبة أن الفرق بين عبد الله بن عمرو في السن وبين أبيه، الفارق بينهما 12 عام فقط، يعني أبوه عمره 13 عام، عبد الله بن عمرو عمره 12 عام. قد يكون هذا غريب، يعني أن أباه بلغ قبل 15 من العمر، وهذا لا يمنع، الرجل قد يبلغ قبل 15 من العمر، المرأة الفتاة قد تبلغ في 10، في 11، لا يلزم أن تبلغ إلى 15 سنة. أتي الشافعي أو أن الشافعي رحمه الله تعالى رأى جدة لها من العمر 12 عام، ولدت وولدت بنتها وللجدة من العمر 12 عام. هذا قد يقع نادر، فبين عبد الله بن عمرو وبين أبيه عمرو بن العاص 12 عام فقط، وأسلم قبل أبيه وكان علم حافظ، قرأ القرآن، قرأ الكتب، كان يكتب. وكان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: لا أعلم أحدا أحفظ مني لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإن عبد الله بن عمرو يكتب وأنا لا أكتب. عبد الله بن عمرو يكتب كل ما سمع من النبي، بل إن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه استاذن النبي في الكتابة: هل أكتب عنك يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: في حالة الرضا وفي حالة الغضب، إذا كنت مغضب أكتب، وإذا كنت راضيا أكتب. فقال النبي له: أكتب، فإنني لا أقول إلا حقا، صلوات الله وسلامه عليه. فابن عمرو عبد الله جمع وكتب وحفظ، وأبو هريرة جمع وحفظ ولم يكتب. وبهذه المناسبة أريد أن أقول لكم شيء. في هذه الأيام وفي هذه السنون حصل نشاط دعوي ضد أبي هريرة رضي الله عنه، وحملت حملة شعواء على أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه من بعض الناقمين على أبي هريرة، لأن أبا هريرة حفظ، ولأن أبا هريرة جمع وروى ما لم يروي غيره. التشنيع الحاصل، أضرب لك مثالا له، يأتي من يدعي العلم ويأتي من يدعي الصلاح والتقوى ويقول لك ويقول لي أنا عندي أمر غريب. ما هو هذا الأمر؟ هذا الأمر هو أن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قرابة 10 سنوات 9 سنوات لم يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث كثيرة. أبو هريرة صاحب النبي عليه الصلاة والسلام 5 سنوات 6 سنوات فقط، أحاديث أبي هريرة أكثر من أحاديث سلمان. هذا يدل على أي شيء؟ يعني يدل على أن أبا هريرة كذاب، وعلى أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه افترى الأحاديث عن رسول الله ونسي هؤلاء. أن الله تعالى قال إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، فكلام النبي ذكر، والله تعالى قيد أصحاب رسول الله وقيد أشخاص عرب بلغاء فصحاء أذكياء إذا سمعوا عن رسول الله حفظوا، ولو لم يكتبوا إذا قالوا سمعوا حفظوا حتى يبقى شرع الله ويبقى حديث رسول الله. فقيد الله هذا الرجل الذي سمى أبا هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله تعالى عنه، فلازم النبي على ملء بطنه. أبو بكر بايع مشتري قماش طوال النهار في السوق، عمر رضي الله تعالى عنه أرضاه فلاح يتناوب مجلس النبي مع رجل من الأنصار، يوم يأتي عمر ويوم للأنصاري. علي رضي الله تعالى عنه أرضاه يعمل، عثمان رضي الله تعالى عنه تاجر، الأنصار معظمهم فلاحون تجار. جاء هذا الدوسي أو الأوسي، أتى من بلاد زهران مع أمه، قدم إلى المدينة بعدما لقي النبي بخيبر، ولازم النبي على ملء بطنه، ليس له عمل ولا تجارة ولا بيع، وإنما هو طالب علم. الله تعالى قيده حتى ينقل عن رسول الله. زد على هذا أيها الأخ أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مرة في مجلس فقال عليه الصلاة والسلام من يبسط رداءه وأدعو الله تعالى له. ما أراد الله تعالى لأحد أن يبسط رداءه إلا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة، وأخذ أبو هريرة ورد رداءه إلى صدره، فكان يحفظ ما لم يحفظ أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا سلمان ولا غيره. لما؟ لأنه كان طالب علم ملازم لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولو قرأت أخبار أبي هريرة رضي الله تعالى عنه لوقفت على العجب العجاب، لا يعمل ولكنه يلازم النبي حتى يسقط في هذا المسجد من شدة الجوع تارة حتى يظن الناس أنه مجنون، يلقى أبا بكر يلقى عمر يسألهما عن مسألة علمية دينية، يقول أبو هريرة والله ما سألت لأنني أريد أن أتعلم منه، وإنما سألت أبا بكر عله يدعوني إلى داري حتى أشرب مزعة لبن أو شيء، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذه شنشنة صارت قبل 50 عام أو 40 عام وألفت في هذا كتب. شيخ المضيرة، شيخ المضيرة يعني أبا هريرة، إذا جاع ذهب إلى معاوية وأكل عند معاوية، وإذا أراد أن يصلي ذهب وصلى مع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. قبل 40 عام دخل أعداء الله في بعض علماء المسلمين من أهل السنة ودعوهم إلى أن يؤلفوا أمثال هذه الكتب، فرد عليهم العلماء ولا مانع من أن أعلن اسم الذي كتب. قبل 40 عام عالم يسمى أبا رية، فرد عليه علماء من الأزهر الشريف ومن الحجاز وما إلى ذلك، والكتب موجودة بحمد الله تبارك وتعالى، ومن أحسن ما كتب في ذلك دفاع عن أبي هريرة للعلامة الدكتور محمد ابن شيبة أو كذا رحمه الله تعالى، أبو شهبة رحمه الله. المقصود أبو هريرة ليس كذاب، أبو هريرة حافظ، والعلماء يقولون الحافظ حجة على من لم يحفظ، الحافظ حجة على من لم يحفظ. وقد اختبر وال من الولاة أبا هريرة لما سمع القيل والقال فيه، دعا أبا هريرة إلى مجلس وأمر 10 من الكتاب أن يكتبوا ما ينقل وما يروي أبو هريرة، وجعل ستارا بينه وبين أبي هريرة، بينهم وبين أبي هريرة، وأمر كل كاتب أن يكتب 10 أحاديث مما يروي أبو هريرة، فكتب هذا 10 وهذا 10 وهذا 10 وهذا 10، 100 حديث. انصرف أبو هريرة وهو لا يدري ولا يعلم، فلما كان العام القادم القابل دعا الوالي أبا هريرة، تعالى يا أبا هريرة حدثنا بالأحاديث التي رويتها العام الماضي، 10 جلوس كل معه رقه، وما كتبه عن أبي هريرة رضي الله عنه، وإذا بأبي هريرة يروي الأحاديث كما سمع رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فهو ليس بكاذب بل هو حافظ، والذي كتب عبد الله بن عمرو ولكن أبا هريرة لم يكتب رضي الله تعالى عنه، فعبد الله بن عمرو مذموم وأبو هريرة مذموم وجملة أصحاب النبي مذمومون، والكلام على أصحاب النبي قد كثر، ويجب علينا أن نتقي الله تبارك وتعالى وألا نلتفت إلى هذا الكلام وألا نصغي إلى هذه الأشياء، بل علينا أن نتأدب بما أدبنا الله جل وعلا به، والله تعالى أدبنا بقوله والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وأريد أن أقول لكم كلمة نهائية، إذا حطمنا وإذا قبلنا وإذا هدمنا وإذا تكلمنا على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، معنى ذلك أنه لا قرآن عندنا ولا سنة صحيحة عندنا، لأن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ليسوا عدول كذابين أفاكين مفترين، حاشاهم، والله جل وعلا يابى أن يكون ذلك. فإذا قبلنا لما يقال وما يشاع وما يعلن من القدح في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، معنى ذلك ما عندنا ثروة أحاديث مسلم ليست بشيء، لأن عن أبي هريرة عبد الله بن عمرو وعمر وعثمان وعلي، وكذلك بقية ما في الأحاديث من البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرها ليست لدينا ثروة علمية، لأن ذلك ما جاءنا إلا عن طريق أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فحذاري حذاري من هذا الأمر، حذاري حذار من قبول هذا الأمر أو الإصغاء إلى من يتكلم في هذا الأمر، ولو حمل دكتوراه أو حمل ماجستير أو حمل ما حمل، فإن الله جل وعلا كما قلت أدبنا بهذا الأدب، والنبي عليه الصلاة والسلام مات وهو راض عن أصحابه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.